بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أيها الأخوة الكريم الأفاضل، هذا الموضوع الذي نتحدث عنه موضوع هام جدا، وهو بعنوان كيف تنمي رصيدك العاطفي. هذا الرصيد الذي إذا انكشف وانتهى ونضب تسبب في أمور عظيمة ومخاطر كثيرة ومخاطر جمة غفيرة، وكم انفصمت بسببه علاقات وتهدمت بفقدانه زوجات، وكم طلقت من زوجات، وكم نشبت بفقدانه من عداوات، وكم حصل به من أذى وفساد وتفرق بسبب فقدان هذا الرصيد. الرصيد العاطفي أمره عظيم وشأنه كبير، إذ به تكتشف منزلك ومقامك في نفوس الناس وقلوبه. فعلى مقدار هذا الرصيد تستطيع أن تراهن على علاقاتك، تستطيع أن تعرف مقامك عند الناس، تستطيع أن تتفهم موقفك منهم، تستطيع أن تعرف وتقدر حركاتك وسكناتك مع هؤلاء الناس، تستطيع أن تعرف تعاملك معهم ومتى يقدرون ومتى يقدرونك ومتى يحترمونك، متى يستجيبون لشفاعتك، متى يقدرون مواقفك، متى يعرفون مهامك. في هذا الرصيد إذا عرفت رصيدك عرفت مقامك وعرفت مكانك وعرفت موقعك من بين الناس. الكثير من الناس يهتم بالرصيد المالي، كم عنده من المال وكم مقدار الأرباح، ويخشى من الخسارة حتى الخشية، بينما رصيده العاطفي لا يراقبه ولا يتابعه ولا يعرف مدى الصعوبات والمستخرجات منه، ولا يعرف متى الزيادة ومتى النقصان في هذا الرصيد، مع أنه يعرف أن الرصيد العاطفي أعظم من الرصيد المالي، بدليل أنه يصرف كثيرا من أمواله من أجل الرصيد العاطفي. تجد هذا الرجل مثلا يجبر لفلان هدية، وإذا قلت له ذهب مالك بهذه الهدية قال نعم لكن من أجل أن أكسب فلان. تجده يأخذ أولاده في نزهة في أحد البلدان وتقول في هذا المجال تجهد مالك وينقص رصيدك المالي بالتذاكر بالمصاريف، لكنه يقول أريد أن أتنفس وأستنشق الهواء مع أولادي وأن تطمئن نفسي وقلبي مع أولادي. وهكذا في سائر التصرفات مع الناس تجده يبذل مالا من أجل أن يبني رصيدا مع خلقه، ومع ذلك لا يتابع هذا الرصيد ولا يرغب في زيادته أو نقصانه. ولو استعرضنا الكتاب والسنة لوجدت النصوص الكثيرة التي تصب في رصيدك العاطفي، تصب في الرصيد العاطفي وتزيد منه. وكذلك تجد النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة التي تنهى عن مستخرجات المطلوبات من هذا الرصيد. وقد علق الصواب والعقاب على هذه الخطاة الزانية أو الهادمة المدخلة والمستخرجة، علق الصواب عليها في الآخر من أجل أن تبقى ويكون لها الدوام والثبوت. وقد حاولت في نفسي أن أجمع هذه النصوص التي شرعت لمقاصد كثيرة، ومنها زيادة هذا الرصيد أو النهي عن سحوبات ومستخرجات من هذا الرصيد. فوجدت نفسي أمام كم هائل جدا لا يمكن أن يجمع في مجلد أو مجلدين قبل أن يذكر في محاضرة محاضرتين. فعدلت عن هذا إلى جمع الأبواب التي تجمع النصوص في الرصيد التي تبني الرصيد العاطفي. فوجدت خصالا كثيرة وأخلاقا عظيمة لو تمسكت بها المجتمعات الإسلامية فضلا عن الأسر والأفراد لا عظم التواصل بينهم وتلاقت القلوب وتقاربت النفوس وارتفع منهم الخلاف والشر. وأذكر أمثلة يسيرة من هذه الأبواب، وكل باب فيه عشرات النصوص من الكتاب والسنة، ولكن على سبيل المثال نذكر من هذه الأبواب التي بمثابة مدخلات ترفع الرصيد العاطفي في بينك وبين الخلق سواء كانوا من الأقربين أو الأبعدين، من ذلك الاحترام والتوقير والإيثار وإفشاء السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومن ذلك تشميت العاطف ومن ذلك الإصلاح بين الناس والبشاشة والتبسم وطلاقة الوجه والتواضع وحفظ السر وسلامة الصدر والسماحة والكرم والنصيحة والأمانة والتودد والتوفيق والتبشير والجود والسجر وحسن الظن وحسن العشرة وحسن الجوار والرأفة والرحمة والرفق والستر والسماحة والشفاعة والشفقة والشكر والشورى والصدقة والصفح إلى آخر ذلك من الأبواب التي تجمع تلك الخصال العظيمة في نصوص كثيرة جدا. كما أنه جاء النهي عن سحوبات ومستخرجات كثيرة من رصيد العاطفي. وقلت لكم أو أقول لكم كما قلت في السابق إن النصوص في هذا الأمر كثيرة جدا، ولكن سأذكر لكم بعض الأبواب الجامعة لخصال كثيرة من السحوبات، ومن ذلك الربا والنجش والغش والتصفيق والتحسس والتجسس والخداع والرشوة والشح والبخل والاستكبار والاعتداء والخيانة والشماتة وسوء الظن والغيبة والنميمة وإفشاء السر والتنازل بالألقاب والمعايير والتنافي والحسد والحقد والبغي والعدوان والبغضاء والبهتان والسباب والسخرية والغدر ونقض العهد وإخلاف الوعد والقذف
والجفاء والحجر والهجاء إلى آخر ذلك. وهذا الخصال تستنزف كل الرصيد العاطفي مهما كان من البشر. ولو تأملت كيف الشرع جاء في أوامره أو في ثنايا النواهي في بناء رصيد عاطفي قبل الأمر، ونحن قد نغفل عن هذا. نأمر ومن المعلوم أن الأمر والنهي مستخرجات صحبة، ولكن من ذا الإذاعة قبل ذلك؟ استمع إلى الرب في علاه سبحانه وتعالى العلي الأعلى الغني عن خلقه، وهو يخاطب اليهود توجيها وتذكيرا لهم كيف يناديهم بهذا النداء العجيب الذي يتضمن مدخلات كبيرة جدا. يقول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فاعبدوا. لاحظ، يقول يا بني إسرائيل، نسبهم إلى نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كأنك تقول لرجل: يا ابن الأكرمين، يا ابن الأفاضل، يا ابن الرجال، يا ابن الكرام، لو فعلت كذلك. فهذا نداء عظيم من الرب جل وعلا يخاطب بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ولما خاطب المسلمين بأمر من الأوامر ناداهم بنداء الكرامة لا بنداء العلامة. ما قال: يا أيها الناس، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناداهم بنداء الكرامة، ثم أعطاهم أمرا، ثم ختم الآية بالجزاء الأوفى لهم، وهو أنهم في صيامهم سينالون الصبر. وهذا هو ربنا جل وعلا الغني عن خلقه يخاطب المخلوقين الصيام في مثل هذا الخطاب، ونحن أنداد لهم وقد نقول أقل منهم، ومع ذلك نخاطب الناس بجفوة أو بحلوة أو بأساليب جافة، ثم ننتظر الاستجابة وننتظر الترحيب وننتظر الرد وننتظر أن تتصل قلوبنا بعضها مع بعض. إن في تعاملك مع الناس بهذه الكلمة الطيبة والتلطف وحسن الاستماع والاحترام وجهات النظر وحسن الأدب يبني عندهم رصيدا كبيرا. فإذا ارتفع الرصيد عند الناس تحملوا منك الخطأ والذلة والفلتة والتقصير نظرا لأن رصيدك كبير. فالخطأ يسحب سحبا يسيرا إذا كان رصيدك مبلغ وقدره وضربت 100 ريال وأنت ذاهب الجامعة و100 ريال وأنت ذاهب خارج الجامعة ما يكون رصيد ويستجيب لك. وكذلك الناس يتحملون لأن عندك رصيد هائل من الاحترام والتوقير والتبجيل والإهدار والمعاملة الحسنة وحسن الاستماع وحسن الإصرار ويعني حسن الأدب معهم، فبقي لك رصيد هائل. وكأتي صحبات بخطأ وجلة ورغبة تبقى يسير. أما إن كنت تعاملهم بعكس ذلك بالغيظة والفظاظة والشدة وسوء الأدب وعدم الاحترام وقلة الإعتبار بهم عدم الإنصاف، فإنك في هذه الحالة تعيش في الغار، تحاسب نفسك على كل كلمة ويفسرون كل حركة تصدر منك وكل التفاتة تقوم بها. ولذلك عندما ينفجر فيك ويزداد يتحمر الناس منك الخطأ والزلة. عندما ينكشف الرسول تعيش معهم في النار. اي حركة تحركة تذكر يريد يهدي انا عارف وعارفه وافهم هذا الرجل ودائما يعمل معي بكذا ودائما يتابعون حركاتك وسكراتك فتعيش معهم في النار. الرصيد ايها الاخوه اذا لم يفهم باستمرار فانه ينكشف مهما كان كبيرا ويتبخر وينتهي وبخاصه مع من تكثر مخالطتك له، لان في كثره المخالطه صعوبات غير واضحه ومستخرجات قد تكون لديك معها. هذا ممن تلتصق بهم وتعيش معه فتكون لك صعوبات هذه مرة، لأن هذا الرجل تلتقي فيه كل يوم خاصة مع أهلك وولدك وإخوانك وجيرانك وزملائك في الأمن وأصحابك، مرة كنت غاضبا فما سببت فهذه الصعوبات، ومرة كنت مشغولا فما هميت في المناسبة، ومرة كنت مريضا فما عزيت، ومرة كنت غافلا فما ألقيت التحية، ومرة كانوا محتاجين إليك وكنت مشغولا عنهم فما فزعت لهم وقمت بالوعد. وبذلك تكون هناك صعوبات كثيرة لا تشعر بها، وبالتالي تجد تعال إذا عرفت أن تعاملهم لم تجد استجابة، تستغرب مش حاسس ما أذكر شيء، لكن هذه الأشياء بكثرة المخالطة سحبت كثيرا من الدلفة والرحمة والعدل والود الذي ادخرته في زمن. وعلى لذلك الآن فكر قضية يقول بعض الناس الحقيقة أن فلان يتضح فيه المعروف ويبين فيه الصبر ويبرز لديه الإشباع، فإذا قلت كيف تقول يا أخي أحسنت إليه مرة واحدة وإلى الآن تذكر كل ما لقيت. فإذا قلت له أين فلان يا أخي؟ قال ساكن في البلد الفلاني. إذا هو بعيد عنك ما في صعوبات، مثل إذا كان لك رصيد ولم يكن عندك بطاقة ولا تذكر شيئا، وبالتالي ما تتحملونه، يبقى الرصيد 5000 ريال باقي، لكنك تقول عن فلان أحسنت إليه كثيرا ولكن لا يهيب فيه المعروف ولا يشكر الإحسان ولا يعترف بالفضل، وفلان أكثر منه منذ سنين أحسنت إليه مرة وهذا أحسنت إليه مرة، فقل نقول له أين فلان؟ يقول زميلي في العمل. نعم زميلك في العمل هذا فيه مستخرجات وصعوبات لا شعورية ما تشعر فيها، كل مرة تدخل تذهب إلى عملك تمر على الماكينة وتمر بالمنيرة وتشحن 1000 ريال وأنت خارج تشحن وداخل نفس الشيء وتدخل بقالة وتشحن وتدخل معارض وتعطيه البطاقة وتحاسب انتهى الرصيد. فالسابق ما يتحدث لذلك بقي المعروف عنده، لكن هذا الرجل أحسنت إليه مرة ومرة وثلاث وأربع لكن مرة ما تبسم في وجهه، ومرة فلتت كلمة، ومرة مزاح غير مقبول، ومرة التفاتة غير طبيعية، ومرة إلقاء نظرة غير سليمة، ومرة ومرة انتحب ذلك الرسيل الذي يبعثه عنده. فينبغي أن ننتبه إلى مثل هذه العلاقات والتي قد تتسبب هذه الصحوبات، فنتهم فلان ونزكي فلانا الذي لا نراه إلا في العمر مرة فبقي الرسيل. سأذكر هنا أيها الإخوة بعد أن ذكرت أمثلة من الكتاب والسنة على إذاعات كثيرة جدا، سأفصل هنا بعض الإذاعات، أفصل بعض الإذاعات والطرق التي تكون سببا في زيادة وتضخم الرصيد الحقيقي، وهو رصيد الود والرحمة والعطف مع الناس، بدءا بأهلك ونهاية بالبعيدين. أول موضوع أذكره وهو طريق هام جدا للإذاعة، أن تفهم كل شخص من الناس على حد، وأن تدرسه دراسة وافية، أن تحب، أن تعرف ما يحب وما يكره، فقد تكون معاملة فلان غير معاملة فلان، وعمل وقد يكون عمل يزيد في الرصيد عند فلان لكن مسحوبات عند فلان. فاختلاف العادات والتقاليد والأمزجة والمفسدات في من تعاملهم يجب أن تغاير أساليب المعاملة، وهذا ينطبق أيضا على الوالدين والأبناء والمشايخ والزملاء. فمثلا لو جئت لزميل من زملائك وأعطيته كلمة متعارف بينك وبينه أنها كلمة جميلة، وتبني رصيدا عند زميلك، لكن هذه الكلمة تنقص من الرصيد عند أبيك وخطرت بهذا الرصيد، وتنقص عند أستاذك، وتنقص عند المسؤول الفلاني، لا يعتبرها ولا يرى لها قيمة، بل يرى أن هذا من السحوبات. مثل دعوة المزاح، قد تمزح مع فلان ويزيد خاطره ويفرح ويصر، لكن نفس الكلمة تقولها لفلان تحرم من الرصيد والمحبة ويضرب عنك. ونظر الاختلاف وتباين أنسجة الناس، فأنت ينبغي أن تفرق لكل مقام مقام ولكل مجلس حال، فتخالف في المعاملة بين الناس، ولا تستطيع أن تخالف حتى تدرس هؤلاء الناس، تدرس من أمامك ومن لفظ المناسب لفلان والمعاملة المناسبة لفلان فتتعامل فيها معه، وبذلك تكسب الخلق. كذلك في العادات، يعني أضرب مثال العادات عندنا في الأكل، إذا كان عندك ضيف تقدم له الطعام أو تبدأه بأن يتقدم مع الناس هو أول الطعام، هذا تكريم الضيف، وتعتبر هذا من أعظم التكريم. لكن لو أخذنا عادة بعض البلدان وجئنا فيها لأحد الضيوف عندنا هنا فنخرجنا المكان، وهي من تعتبر من أعظم الخصال في تقدير الضيوف واحترامه. ذهبت إلى بلد من البلدان في آسيا الوسطى واحترموني احتراما عجيبا، فلما جلست
أعطوه إناء جاءوا من الوحي مرقا لحم أمام الناس كلها، هذا من التقدير والإحترام. لكن لو كان هذا الأمر تقول إذا كان هذا من التقدير والإحترام فإذا جاء الوزير والأمير والمسؤول وجلس في المجلس تأتي بورقة اللحم تعطيها قدام الناس، إيش أعتبر هذا؟ تعتبر هذا تنقص واستخفاف به. إذا هذه العادة تصلح لفلان لكن لا تصلح لفلان، ألا تجد العادة يعتبرون الذي يأكل مع الضيف عيب، لكن تجد ولد آخر الذي إذا كان الضيف لا يأكل معه لا يأكله. فأنت ينبغي أن تنظر في عادات وتقاليد واختلاف وتباين الناس. كذلك عادات بعض البلدان، من المثل أن أحد طلابنا من بلغاريا كان له ولد ولد في المدينة وبلغ 7 سنين وهو في المدينة، فعرف عادات عندنا مثل العادة إذا كان أراد أن يؤذن لنعم ماذا يفعل في حركة وتعطي رأسه هكذا، وإذا أراد أن يؤذن في الآن قال هكذا يهز رأسه يمين ويسار، هذه عادة عندنا. بعدما تخرج يقول لي أبوه ذهب إلى بلغاريا، وعادت بلغاريا وألباني تختلف عنا بالعكس تماما، يقول قال أبي جمع أبناء أخي وقال تريدون حلاوة، كلهم قالوا هكذا، وولدي قال هكذا أشار، فأبي أعطى أولئك فلم يعطي ولدي، واليوم الثاني نفس الشيء، فجاء ولدي يقول يا أبي أنا أقول جدي هكذا نعم فلا يعطيه، وأبناء أخي إخواني وأعمامي يقولون لا يعطيه، قال ماذا تفعل؟ فأفعل قال لا يا ربي هكذا لا وهكذا نعم. إلا في أوروبا الشرقية هز الرأس منه كان معناه نعم وضعف الرأس معناه نعم، فلذلك لا تأتي ويقول أنا عارف أنها تحبني، لو قال لك يا رب الشرقية قلت هكذا معناه لا ما أحب، وتقول والله أنا وجدتني أحبه وقدره مثل أبدا هدمت كل الحب وأضعته، والله ما عرفت أصلا ما عرفت عادات وتقاليد الناس تفهمها يا رجل، ما هذا الأسلوب على ما قال. فمعرفة العادات والتقاليد أمر ضروري. أيضا تجد أفراد الأفراد الأسرة أسرة واحدة متباينة، ولذلك ينبغي أن تعرف كل شخص على حده، يقولون إذا أردت أن تعدل بين أولادك فأعطي كل واحد ما يناسبه وعامل كل واحد على حده. وأضرب لكم مثال، لو أعطى رجل أولاده وهم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة 3 أولاد أو 4 أولاد وأعطاهم على 5 ريالات وقال اذهبوا إلى مكان الألعاب الذي يبيع بحرفه، ولم يخرج عليه أول من حرم الفراش، فيخرج كل ولد بلعبه كل واحد يخرج بلعبه، هذا دلالة على إيه؟ على التباين والاختلاف. فإذا جاءت الرغبات في الشراء حتى لو أعطيت وقت يشتروا من البقال لاختلفت السلع وهي كلها مأكولات ومطعومات طيبة فاختلف الشراء، حتى ولو حددت نوع أي مطعوم فقلت اشتروا شرابا ما قلت مأكولة، لاختلفوا حتى في المشروبات والمطعومات فضلا عن مطعومات. فإذا كان هؤلاء هم أولادك الذين تربوا في تحت سقف واحد ومن أب وتناسلوا من أب وأم ومن أب واحد وأم واحد وعاشوا بنظام واحد ومع ذلك متباينون، فكيف بغيرهم؟ ولهذا عندما نتعامل مع الناس
يجب أن تعرف وأن تدرس كل شخص على حدة. فلا تعامل زميلك فلان بمثل زميلك فلان، ولا وسيلتك مع فلان تكون وسيلتك مع فلان. فلابد أن تعرف هؤلاء الخلق ويعرف الظلم الحمد. كلاما جميل يقولون الناس صناديق وكل صندوق له مفتاح، كل صندوق له قفل وكل قفل له مفتاح. فهذا الصندوق قفله من اعلى وذاك من اسفل وذاك من الجهه اليمنى وذاك من الجهه اليسرى، وذاك مفتاح واصفر وهذا احمر وهذا اخضر وهذا في شكل كذا ولا شكل كذا. كذلك الخلق صناديق. ولهذا إذا جئت لرجل في الشباب يشتغل من ضدية الدعوة وقلت له فلان من الناس صاحب حسن وصاحب جود ويمكن أن يتبرع بسريع الخير، قال أين موقعه وأين مكانه؟ سأذهب إليه لأن هذا الأخ قريب كثير قريب معي. لكن لو قلت لرجل كبير متعاون مع مركز الدعوة إن هناك رجل من أهل الخير يجوز على مشاريع حولية، قال لك من مستعان؟ عنده فضل فعلي هو طبيب كبير، من مستعان فلان؟ من يعرف فلان؟ فهذا دلالة على الخبرة وعلى المعرفة. إن ما هو مهم بالنسبة للشخص المقابل لك يجب أن يكون مهما عندك بقدر ذلك الشخص عندك. ولهذا جاءت مقولة بعض الناس، بعض الناس يقول فلان الحوش وفلان ما يمكن وإذا أراد حاجة ما يمكن، يقولون الناس صاحب الحاجة أعمى حتى تقرأ حاجة. لهذا ينبغي إذا كنت لي تبني رصيدة عند فلان وقد جاءك في حاجة كبيرة لا تصغرها ولا تقل لك اهتم بالموضوع ليس له دين وليس له وجه، واضح أنك مهتم بالموضوع وأنك تقدر هذا الموضوع وأنك تحاول أن تساعده وأن تقضي حاجته وأن تضيء له الاهتمام، ولن تقول لماذا تهتم بهذه الموضوعات. اذا قلت له هذا خسرته. احيانا ياتيك اخوك الصغير او ابنك وانت مشغول بكتاب او بقراءه او بمدارسه، ياتيك ابنك من خلف، فانت اما ان تبني رصيدا لك عنده فيجب ان تملك حاجتك وتنتبه له، وإن كنت كنت تريد سحب الرصيد فقل له أنا مشغول ابتعد عني ليس الآن اخرج أو لفظة شديدة أو لفظة عنيفة. أنت هناك كنت حاضره وتحصل محبة من قلبه وما اعتبر أصلا شغلك شغلا ولا انشغالك انشغالا ولا عملك عملا يعتبر عمله اعظم من عملك وحاجته اهم من حاجتك. ولذلك لو ورد مثال الانبياء عليه الصلاه والسلام تجد موسى مثال واحد، موسى عليه الصلاه والسلام خرج طريقا غريبا في شده الحر ومتابع لا يعرف الطريق فريدا وحيدا، حتى قال ودعا الله عز وجل ان يهديه سواء السبيل وان ينجيه من الظالمين. فلما ورد من المدير بعد تعب وعناء وشده وخوف وجوع وشفاء وشده حر ورد ما نمشي وجب أمة أن يأتوا وجب نزولهم رأسين جنودا. نسي موسى أمره ونسي قضيته ونسي تعب ونسي شقاء وجعل حاجة هاتين المرأتين حاجته وقضيتهما قضيته وأمرهما أمره فسارع إليهما وقال من خطبكما؟ قالت لهم اسقي حتى يصبر جاء وأقول شيخ كبير في الجواب على قد السؤال لم يبلغا منه مساعدة ولم يعرض عليه أن يعينهما ولكن موسى بابع ولم يقل انتظرا حتى أستريح. قال الله عز وجل فسأل ابنا ثم تولى إلى الذل. سبحان الله بعد السقيا تذكر الشر والتعب والعنود فتولى إلى ذهب إلى الذل والصراحة لك لما قضى حدثه ولا أظن أحدا يقول بمثل ما كان عليه موسى عليه الصلاة والسلام من العناء والتعب والانشغال ومع ذلك انتبه إلى بين المرأة وهما غريبتان لا يعرفون ضعيفتان لا يرجوه فكيف أنت في تعاملك مع زميلك أو مع من يراجعك أو مع أولادك أو مع أهلك فكيف إذا كان التعامل مع أبيك وأمك؟ رأيت رجلا قال لي والدي أو قال والدتي ما تفهمني أنا موظف وعندي اجتهادات وأعمال وعندي أولاد ومع ذلك أحيانا تطلبني في ساعة غير مناسبة لا تفهمني. قلت له بل أنت لا تفهمني لو كنت تفهم أمك ما تفهمني. قال كيف؟ قلت تصور نفسك منزلتها حملتك وولدتك وأرضعتك وقامت عليك بالإحسان والتربية والمتابعة سنين طويلة ثم تطلب منك طلبا كثيرا وهي تعبت عليك سنين وتطلب منك حاجات تأخذ سويعات فأيكم على من الآخر؟ والحقيقة أن هذا الرجل هو الذي لم يفهم أمه ولذلك لما جاء ذلك اليماني قد حمل أمه كما في الأدب المفرد البخاري وهو يطوف بها ويقول أنا جملها المذنب لقي ابن عمر قال تراني كفأت يا ابن عمر قال ولا بزفرة ولا بطلقة هذا الأمر يطوف فيها وأنت بعيد كأنك بعيد لها ولا بزفرة ولهذا تجد الرصيد ينظر من الوالدين يقول هذا التعامل يقول انا ما تفهمني ما يفهمني ابي ما تفهمني امي وهو الحقيقه هو لم يفهمها فلو فهم اباه وفهم امه لزاد الرسول وارتفع ارتفاعا عجيبا فالفرق بين الامرين هو شروط الفهم عند بناء الرصيد مع الابناء ينبغي أن يكون هذا موجها فهناك أربعة مربعات واحد منها صواب في بناء الرصيد الحقيقي وثلاثة خطأ وليس عندنا وسيلة إيضاح تبين لكم فيها الأول المربع الصحيح هو أن تلبي حاجات وطلبات أبنائك وفق ضوابط ومعايير وأنظمة وواجبات تعطيها إياها فهذه تربية رحيمة وعاطفة ثابتة وحفظ وفتح لأبواب الإبداع عنده. هذا هو التربية الحقيقية. وهناك نوع آخر ممن يخطئون في بناء الرصيد عند أولادهم، وهو أن يرضي حاجاتهم ويعطيهم جميع طلباتهم ولكن دون نظام ولا معايير ولا واجبات، يعطيهم كل ما يريدون عطاء غير مشروع. وهذا الحقيقة ليس بناء الرصيد بل هو تدليع وتدمير وقتل للإبداع والبشر. كيف يبدع الإبن؟ كيف ينصب؟ وكل ما يريد يأتيه، وكل ما يطلب يعطاه. لماذا يبدع؟ لماذا ينصب؟ لماذا يجتهد؟ ما ينظر. لماذا يطيع والديه؟ لماذا يحترم الناس؟ لماذا يعرف على إخوانه الصغار؟ لماذا يقدر إخوانه الكبار؟ ما في تحت تحديد ولا في توجيه ولا في دواعي لذلك. ولهذا هذه التربية يتصورها كثير من الناس أنها من باب الترفيه عن الأبناء ومن باب رفع الرصيد العاطفي، والحقيقة هو سحب كامل لجميع الأرض. التدليع كما قال عمره ما بنى خلقا. أن الربع الثالث وهو من يعطي معايير وأنظمة ويطلب طلبات ويعطي ويطلب واجبات على أبنائه دون تلبية حاجات أو طلبات، وهذا شدة وعدم قناعة وانتظار الفرصة للهروب وسحب كامل من الرصيد حتى لا يبقى في شيء، حتى قد يصل الاعتداء على الوالدين. لاحظ، وهذا خلق لم يعرف في بلاد الإسلام إلا في مثل هذا الأحوال، يصل الاعتداء على الوالدين بسبب ليس هناك أي رصيد. نظر انتهى زمان، كل شدة أمر 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 طلب طلب، فلا ولا استجابة لأي طلبات أو معايير أو حاجة. والنوع الرابع وهو لا معايير ولا واجبات ولا طلبات ولا تلبية حاجة، وهذا إهمال وضياع والانحراف وتربية بهيمية مثل البهائم، ينطح بعضها بعضا ويضرب بعضها بعضا، لا يعلم لماذا وجد ولا يعرف كيف يتعامل مع الخلق. وهذه هي تربية إهمال تام. الطريق الثاني من طرق الإذاعات الانتباه للصغار، المجاملات أيها الأخوة والمراطفات وحسن الاستقبال والتبسم والبشاشة وطلاقة الوجه، هذه تبني علاقات كبيرة ضخمة ويبتدني رصيدا عاليا لك عند الناس، وهي أمور في ظاهرها سهلة يسيرة بسيطة، لكن كل واحد يحتاج إليها وكل واحد يستطيع عليها، كل إنسان يستطيع عليها ولا يستغني عنها أحد مهما كان. تجد بعض الناس عنده اهتمام كبير جدا بالامور العظيمه ويظن انها تبني رصيدا كبيرا عند الناس، ولكنه لا ينتبه الى الصغائر والتي تسبب سحبا عجيبا من الرصيد شعر او لم يشعر. اضربكم مثال او عده امثله من هذه الصغائر التي تسحب امورا عظائم لا يشعر بها الانسان. وانا اضرب امثله من واقع انا شاهدته ولمسته ورايته بعيني. رجل وعد ابنائه بسفره في اجازه الصيف لمده شهر مثلا الى بعض المنتزهات، وانفق ماله وسافر به واعطاهم طلباته ونزل عند رغباته في هذه السفره، لكنه ما خطط لنهايه السفره. فلما وصل مثلا الى ابها من جده الى ابها او من المدينه الى ابها، الذي رايت من المدينه الى ابها حتى يكون مثال واضح، وهذه مسافه بعيده، وانتهت المده وكان دوامه يوم السبت، حمل ابناءه يوم الجمعه من الصباح انطلق بهم من ابها. يا والدي نقف عند المحطه نحن عطشانين، ما هذا الوقت؟ يا والدي نريد دوره المياه، انتظر الوقت ليس معنا، انا عندي دوام. احمد الله عز وجل انا فعلت وفعلت فيكم وانفقت وانفقت، ما تقدرون علي. والأرض تقول اسكتوا لابنائها، والدكم غضبان اسكتوا. فبقوا ساكتين من أفهم المملكة. بعد ما نزل ينتظر منهم الشكر والتقدير، وإذا هذا السكوت من أبها وسحب الرصيد كله، سحب الرصيد كله مشكل. ولما صار من غد أنتم لا تقدرون، أنتم لا تحترمون، فلان ذهب بأولاده مدة كذا ومع ذلك يجب التقدير والاحترام، وأنتم ما ينفع فيكم المعروف والزرع وأرض لا ينبت فيها الزرع، وأنتم فيكم يا أخي فلان جزاه الله خير ذهب بأولاده وقال يا أبنائي الإجازة عندي أسبوعان، سنذهب أسبوع في أبها وأربع أيام في مكة وثلاث أيام في الطريق المدينة. يقف عند كل مكان ويذهب إلى ينبع ويذهب إلى بدر ويمشي إلى هنا وإلى هناك، وقد وصلوا في راحة والسعادة والسيارة جوها قد امتلأ بالقصص والكلمات الطيبة والأسئلة والمسابقات، فأتوا قد شحن. وقد رأيت بعيني رجل آخر في مكة يجر أبناءه جرب ويبكي الولد الصغير، يا بابا أريد ماء، بقال ماء، يبقى الحرم قريب عجل. والحرم أنا أعرف الحرم بينه وبينه أكثر من 300 متر، وهذا طفل عمره أربع سنوات. يا أخي تعبت منذ أيام، انتظر وقت قصير واشتر له ماء واشتر، لكن لا ينظر في هذا. مثال ثاني، الكلمة النادية أو الحركة غير مسؤولة مع من قد احتمت إليه قد تفعل كل ذلك. وقد عرفت رجلا ضحك من شخص لما ولى عنه، ومن ثبت هذا الرجل ظن أنه يستهزئ ويستهزئ، فسحبت كل إكرام قد أكرمه إياه. فلا تصور ان هذا الرصيد، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال تبسمك في وجه اخيك صدقه، يعني وانت مواجه له هكذا، فلو تبسمت هنا وهو هنا معناه هذا الاستهزاء. اذا كانت في وجهي يعني مواجهه. ومثال اخر، لو خرجت باولادك الى
مكان العبد، ثم رجعت واعطيتهم ما يريدون، لكن واحدا منهم اخذته في المركبه الاماميه وجلسته وتركت الباقين خلف، فاركضوا خلف السياره في المركبه الخلفيه. هؤلاء نسوا كل ما مضى وتذكروا هذه الزياده وهذا التمييز، هذه الميزه التي اعطيتها ذلك الولد، نسوا الحسنات الماضيه. فهذه صغيره، تتصور انها بسيطه لكنها مؤثره. نعم. من ايضا الطرق التي تبني رصيدا الوفاء بالوعد، في الاصل حاول الا تقطع وعدا محددا بوقت يلزمك الوفاء به، لا لاولادك ولا لك، لانك لا تملك الاوقات ولا تستطيع كثيرا عليها، وقد لا تجد. فهذا من اكبر عوامل سحب الرصيد العاطفي. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من صفات المنافقين كما في الصحيح اذا وعد احد. ولهذا انا عجبت من شخص وعد اولاده وقد خرج خرجه من البيت ان ياتي لهم بهديه، فلما وصل البيت ذكر ذلك فرجع واشتراها، فقلت له، قال: لا اريد ان اخلف الوعد، وعدته ولا استطيع ان اخلف الوعد واكذب عليه. فاذا وعدت انسانا صغيرا او كبيرا حاول الا تقطع هذا الوعد بوقته، فان فعلت فاحرص اشد الحرص على الوفاء به، ولا تقل هذا ولد صغير لا يعقل او لا يفهم. ومن العجائب، وهذا امر شاهدته، ان الانسان قد يعد صاحبه في وقت محدد مثل ان يدعوه على وليمة ويقول: الساعه الثانيه ظهرا تاتي، فيتاخر ساعه، هذه الساعه يبقى المضيف فيها ما بين داخل وخارج، يدخل ويخرج، يقف ويجلس وينظر في الساعه ويدخل البيت ويخرج منه ويتبع التليفون وينتظر، كل هذا الوقت صح كامل من رصيد الحب والوفاء والود بينك وبينه. ولذلك اذا اتيته بعد هذا الوقت اذا كان من الناس محافظين على اوقاتهم تجد نفسيته قد تغيرت ويتمنى انه لم يدعك الى بيته، وتجد معاملته قد اختلفت لان الرصيد انتهى، فهو قد وضع نظاما ان تاتي الساعه الثانيه وان تاكل الطعام الساعه الثانيه والنصف، ويكون الساعه الثالثه في حل منك، عنده امر، عنده امر، لكنك انت تاخرت وتقول: سامحني يا اخي، والله الطريق مشحون. هذا ليس عذر، ليه مشحون؟ الاولى ان تاخذ استعداد الطريق. وقد اعجبني بعض المشايخ كان ياتي فيقف عند باب الداعي احيانا خمس دقائق، ومره رايته الى ربع ساعه يذهب وياتي حتى ياتي وقته في الطلب. لا يمكن اذا وعدته في وقت لم يتاخر دقيقه واحده. وكذلك جربت احد المسؤولين عندنا في المدينه الكبار لنفس الامر بالدقه، اذا وعدك الساعه التاسعه الساعه التاسعه الا خمس دقائق منها، ولكن لا يكون حتى ياتي الوقت. وهذا امر مهم، لكن نحن الان ننسى وقد نجلس ساعات ونظن ليش تجعل يا اخي ليش تغضب
أنت ما تعذر منه، حتى تصور لطيارة جيت فيك من فوق أرجلك السيارة. طيب أنا أحسك، أنا عارف أن عندك طيارة للسيارة، أنا عارف أن عندك سيارة، وعارف أن الخط بيني وبينك، وتعرف المسافة والطريق، فلماذا تحاسبني تتأخر علي وتبدأ تحاسبني؟ ولهذا كبيرا ما يعني تفترق يعني تفترق القلوب ويتخاصم الناس ومخاصم الزملاء بسبب الأوقات. يتعدون بعد العشاء في ساعة، فيحضر الأخير بعد العشاء في ثلاث ساعات، ويقول إذا تفتح شنو تخبر كل واحد مهضر يصبر أشواره، تعرفون أوضاعه، يبين ويحرر الكلام وليس له وليس عذرا. أيضا من الطرق أو من المدخلات التي تزيد في الرصيد العاطفي أن تكون أخي الكريم حفظ التوقعات، واعمل أيضا على إيضاح التوقعات فيه. كن على حسب توقعات الناس منك. مثلا إذا سافرت ماذا يتوقع منك أهلك وأولادك إذا رجعت إلى البيت؟ هل إذا جئتهم خالي يدين ما عندك شيء؟ وقالوا لك الأبناء الصغار أين الهدية؟ تقول لم أعدكم. هم يتوقعون سافر معناه تأتي بهدية. أو تقول بعض الناس رأيت يقول سلامتي هديتكم، احمد الله هديتكم ثالثا، هذا قد ينفع مع الأم. وتقول صحيح يا ولدي، والله سلامتك هي هديتي، لكن الأولاد والبنات والزوجة والإخوان والله ما دروا عنها، هم ينتظرون ينظرون لديك ينظرون لشهرتك من جاي، فحسن أنت خرجت شنطة واحدة، يأتي شنطتين واحدة، وبعض يقول إذا نزلت مع شنطة واحدة لا تشوف الطيارة. هو كان ابن عشرة يبغى يضحكه حقه ابنه، لا تشيل السيارة وفي فين كرتون كرتون في أحد في شيء، ويأتي الأولاد وينجحون في الفين يفك الكرتون من الربيه يطلب من هم وهم هم يشدون. هذا لابد أن تكون حتى توقعات يا أخي، ما تقول لا أبدا هذا الأمر طبيعي. أيضا إذا كنت غنيا فاجرا وزرت أقاربك ماذا توقع منك أقاربك؟ أيضا إذا زرت أخاك أو أختك وقد سكن بيتا جديدا ماذا توقع منك؟ أنا أن تقول والله يا أخي أنا جئت أهديك في البيت فقط، لا يتوقعون هدية للبيت، سكن بيت جديد يتوقعون هدية لك، ما تقولون نسيت ما تصورت ما تطعون هذا، لا أنت كنت على حد التوقع. إذا سافرت وزرت الوزير في بلد واتصلت فيه وقلت أنا سآتيكم اليوم الفلاني، إيه ماذا توقع؟ توقع أن ينتظر قدمين في المطار صح؟ وأن يأخذك إلى بيته لأنك ذهبت إليه. لا تقل لا تقل يقول لك أنا وعدتك مسعود، هل رجعت له تقطع عليه؟ قال يا أخي أنا أريد أن أزورك بجدة، فقال سأصل إن شاء الله إلى أمطار جدة الساعة الثانية. قلت إيش الخير إن شاء الله الله يحييك فقط. بعدين جاء ابن عمك في المطار اتصل علي اين انت فلان؟ قال انا وعدتك ما وعدتك يا اخي ما ينزل، انا قلت لك خبر فطيب طبيعي خبر، ما قلت لك انا اسال ولا قلت لي تستقبلني، لكن انا اتوقع منك انك تستقبلني، فما احتاج ان اوصيك بهذا، ومثل هذا لا يوصى به. ايضا اذا حصل لك خير او نجحت أو تزوجت ماذا تنتظر من زملائك؟ التهنئة والمعارفة والمكالمة والزيارة، فلا تقل لأخي هذا لا ينفعني
وما أخذ ذلك. وأيضا إذا كنت في حي وأنت طالب حي ما ينتظر منك هذا الحي، ينتظر منك أن تفيده، أن تناصحه، أن ترشده، أن توضح له من طريق المستقيم، أن تعلمه أمر دينه. فتقول ما وعدت ما اشترطت عليه، أنا ساكن حي في مجمع. إذا اشتكى إليه الزميل أو تلميذ ماذا يتوقع منك حال الشخص؟ ماذا يتوقع منك؟ ويشتكي إليه، يتوقع منك أن تبادله الشعور وأن تصغي بكامل أحاسيسك إليه، تصغي بفمك وبعينك وبقلبك. لأن بعض الناس يسمع يؤذن، وبعض الناس يسمع يؤذن وعينه، وبعض الناس يسمع يؤذن عينه وقلبه. لكن إن كنت شاربا هم فهذا سحب للرسول، يعني يقول يا أخي الكريم وأنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا، و يعني خطبت بنت فلان وسافرت من فلان في الرجال الصيفية إن شاء الله، واتعبنا على ذلك ومثلنا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. شارد عنه ثم نقول ولكن مع الأسف وقدر الله ناس توفي الوالد وأخرنا الزواج، يقول ما شاء الله تبارك الله مبروك الشكاوي، ما ربط بين الوفاة وبين الزواج، دلالة أنه غير مكترث بحديثك ولا بكلامك. ولهذا أيها الأخوة هذا الأمر ينبغي أن ننتبه إليه، كن حسب القرآن لا يفضي إليك بقضيتك، انتبه له بكل ذلك ليس وعبك، لا تكون منتظرا أن ينتهي وتنصرف عنك، تقمص شخصيته وهو يحدثه بادره بالشعور. ولذلك وصف كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت توبة كعب بن مالك قال تفرق أساليب وجهه كأن وجهه قطعة قمر، وكان إذا فرح أو صر رأينا ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، يعني يباشر أصحابه ويبادله بالشعور الكامل فيعرفون الله من بعيد في أساليب وجهه وفرحه ونظارته. ولكن كثير من الناس لا يفعل، تذكر له إشارة أو تذكر له حسن وجهه لا يتغير، ألقابه لا تتغير، أسلوبه في الإلقاء واحد، وهذا مما يسحب الرصيد وأنت لا تشعر. أما توضيح التوقعات وهذا الذي يبطي فيها كثير من الناس، فإذا لم توضح وتوضح التوقعات سحبت كل الأرصدة العاطفية لك عن الناس. وكثير من الخلافات من بين الناس هي بسبب عدم وضوح التوقعات. ولذلك جاء النص الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء وقال البيعان بالخيار ما لن يسترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. أوضحوا التوقعات، يا أخي السلعة كذا وضعها كذا صفتها كذا وضعها حالها كذا مدتها كذا صنعتها كذا مدة يعني تبيها في العمل كذا، هنا أوضح كل شيء ولذلك تدوم العشرة. لكن يجي بعض الناس مثال يقول تعمل عندي ولا نختلف، شوف ما شاء الله تعمل عندي ولا نختلف، اسمع الكلام يعني إحساسي وإحساسك سواء، نظرتي ونظرتك سواء، رأيي ورأيك واحد، نفسيتي ونفسيتك واحد، أطماعي وأطماعك واحدة، هذا خطأ غلط بكل المقاييس الشرعية والعقلية. فإذا هذا العامل ينتظر مبلغا ويتوقع صاحب العمل مبلغا آخر، فهنا يحدث ماذا؟ يحدث الخلاف والشجار.
أيضا مثال آخر مشترك في تجارة والعمل بيننا، فإذا أحدهم ينتظر أن يعمل زميله كل الوقت يقول فلان أشترك أنا وياك، أنت تطرح 20,000 وأنا 20,000 والعمل بيننا. هذا الأخ ذكر الكلام يقول فلان ما عنده شغل يشتغل كل الوقت، وأنا يعرف أن عندي أعمال وظيفة فأنا أكفي أتيه في المساء ساعة ساعة. وفي الكتاب الأخير يظن هذا الأول أنه ستقسم الساعات بينهما، يداوم في المساء في الصباح وذاك يداوم في المساء عدلا وقسمة عادلة، فيختلفان ويتباينان في الآراء ثم يحدث بينهم الشجار فينسحب الرصين العاطفي بينهما. أيضا مثال ثالث أثناء المبايعات، يقول يدخل هذا الرجل إلى زميله الحبيب الذي يحب ويقدره يقول يا أخي بكم هذه السلعة؟ قال خذها ولا نأخذها، أو خذ هذه السلعة ويكفي ما تجد به. هذا الأخ الذي يبيع السلعة يشتريها ب10 ريال، ولما دخل أخوه هذا ويعرف أنه من الأغنياء ولا يضير لو دفع 1000 فيتوقع أن يدفع 20، هذا الأخ نظر للسلعة فدفع 5 ريال، قال ما تسوي 5 ريال ماذا يحدث؟ هذا يشتريها ب8 ويبيع ب10، خرج. وما ظن هذا الرجل الذي خرج أن خرج وقد ذهب ركيزه لعرضه مع هذا الإنسان، يقول ما أدخل لا يشتريني لا يقدرني ولا ينظر سلعتي، هذا الرجل العظيم ألا الغني هذا الشحيح، ولا يكرم شحيح ولا يكرم كذا ولا يكرم رخيص ولا يخدم رخيص، ويأتي بالأمثلة ويتحدث، لكن هو بحث يا أخي هذه بسلعتي كذا، أو أن هذا الرجل صار أستحق الحمد التوقعات ودفع أكثر. وعن أعرف شخص أهدى لشخص سلعة نادرة وقد اشتراها ب10,000 ريال، وهذا الرجل مهدى إليه من كبار التجار اللي لو دفع مليون ما عرفوا لا يمكن يحرص رقم ناقص أو لم ينقص. هذا الرجل أهدى إليه وينتظر المكافأة، فقال والله نحن نشكرك على هذه الهدية ولكن لا يمكن أن تخرج إلا ونهدي إليك. فقال أخوانا أعطوا 5,000 ريال، هو متصور قيمة 2,000 أعطوا 5 جاء 3,000 ريال، هذا خرج إيش صاخبا شاتما، غير ما وضح الأمر. أيضا تستأجر محل أو سيارة أو منزل ويقول بعض الناس اللي تجد به نفسك عفا فيحدث مثل ما حدث لذلك الرجل، أو ما يقول بعض الناس اشتغل عندي شهر وأرضيك، هذا حدث لكثير من الأخيار الطيبين، يأتي أخوه وزميله ما عنده عمل ويقول ما وجدت وظيفة، ويقول تعمل عندي ويقول نعم في كم، قد يقول ما نختم أو يقول أرضيك. أنت تعرف نظره درست حالته عرفت أمره، هذا الشاب متوقع أن تخرج من الجامعة فأقل شيء مستقيم 3,000 ريال في الشهر أو 4,000 ريال في الشهر، وأنت تقول هذا ما عنده شغل وتخرج من الجامعة وراتبه 500 ريال اختيعت السنة، والنهاية خصوم شديدة وارتفاع الأصوات ويقبل المبلغ ويتخاصمون لأنه ما أوضح التوقعات. ومن المعلوم اختلاف وتباين الناس في توقعاتهم ونظراتهم ونفسياتهم، وحين لا تكون التوقعات واضحة يحصل يعني سوء الفهم البسيط فيصير مركبا ويتحول فيما بعد إلى مصادمات وصدمات عاطفية شديدة. بعض الأحيان يحتاج لضحك الصعاب إلى قدر من الشجاعة، لهذا يرجع الناس إلى الأسهل ويقول لا نختلف، لأنه يحتاج إلى شجاعة تقول انتظر يا أخي أنت حبيبي وأخي وصاحبي، تريد أن تعمل عندي يا أخي أنا عندي أمثال راضي الله شهيد، لا ترضى بهذا نتساعدنا إياه في بحث غيره، لكن نظرا لعدم الشجاعة فيقول ما أريد أن أباشر أخي أو زميلي أو صاحبي في الكلام المادي، ما نختلف إن شاء الله في نهاية الشهر يحلها ربك يحلها الله، ثم في نهاية الشهر كان المشكلة، لكنه لو فعل ذلك وكان عنده قدر كان عنده قدر من الشجاعة قدر من الشجاعة لقال هذا الكلام بوضوح. ولهذا كما ذكرت لكم ديننا وشرعنا جاء بالوضوح التام في كل المعاملات بين البشر. وهناك صحبات اخوان لا شعورية يتصور بعض الناس انها ايداع، ياتي بعض الناس ويتصور انه اذا اغتاب فلان عند بعض الناس انه يبني رصيدا عاطفيا عندهم، وما تصور ان هذه الصحبات يقولون فلان اذا افرض احدا اغتابه فاذا نحن مداريه ونخشد. ايضا من الصحبات اذا جلست انت وصاحبك وتظن انك تبني رصيدا في حديثك معه وهو سحب واضح وتقول يا اخي فلان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وتسب وتشتم، ثم اذا مر بين يديكم قد يكون مشرفا عليكم او مديرا او مسؤولا او كبيرا تلاطفه اذا مر عليكم وتحسن المحادثة معه وتبرق له أسائي وجهه، فيقول صاحبه فيما بعد هذا لو خالفته لعاملني في محصول الكلام إذا لقيني ويطعنني مع الظهر إذا أبعدت عنه، هذا لا يصح. وكذلك بعض الناس يتصور أنه في بعض أن بعض الأمور فيها إذاعات وصحبات يتصور أن في إنشاء السر لك إعطاءك سر غير أن هذا من الإذاعات، هو فلان والله في سر أعطاني يا فلان وقال لا تقوله لأحد أبدا ولكنك صاحبي وصديقي وحبيبي سأذكره لك وقد أخذ علي الموافقة، أنت ظن أنك تبني رصيدا عند هذا الرجل ولكنه يقول هذا لا يحدثه بسر أبدا، كيف تحدثه؟ قال افعل به ما فعل، هذا ليس عنده موقف وليس عنده سر ولا يمكن محدثه، ولكن لا يمكن تبني بسحوبات تتصورها أنها إذاعة. ومن الإذاعات ولعله حتى نطيل عليكم يكون هنا خير الاعتذار المباشر عند الخطأ، كل الناس خطأ كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون كما قال صلى الله عليه وسلم، فأنا أخطئ وأنت تخطئ وأنا أجلب وأنت تجلب وأنت تغلط وأنا أغلط وأنا يعني أفعل يعني شيئا غير جيد معك وأنت قد تفعل، لذلك ينبغي إذا أردت أن تحافظ على رصيدك يجب أن تعتذر مباشرة عند وقوع خطأ ولا تؤخر الاعتذار، فإن في تأخيره تعميق لجذوره في النفس ويصعب بعد ذلك اقتلاعه. وإذا تأخر قد لا ينفع الاقتلاع بشفاعته، قد يحتاج إلى كتابة رسالة، وقد يحتاج إلى أن تصحب الرسالة هدية حتى تسحب هذا الخطأ الذي وقع، وحتى توجد في رصيدك مع أخيك شيئا يكفيك في معاملتك إياه. والناس غير ذلك صفة، شخص شجاع واثق بنفسه فيعتذر مباشرة ويزيد من رصيده ويبقى يذكره من دائما. وشخص آخر ضعيف فيظن أن الاعتذار من بعض الشخصية أو أنه سيسقطه أو أنه سيجبله، أو كما يقول بعضهم لا أريد أن أكذب نفسي، فيتحول إلى تبرير أخطائه، فلا هو الذي اعتذر ولا هو الذي اعتذر، فلا هو الذي اعتذر ولا هو الذي اعترف بخطئه، أو يقول أقصد كذا وأريد كذا. أضرب بذلك مثال وقع لي شخصيا. جاء شخص وقف عند مشروع خيري عندنا في المدينة، وهو من الناس العاديين، وقد مررت عليه ومعه مجموعة من الناس ومعي أحد الشخصيات الكبيرة، ونريد أن نمر على المشروع، وبقي على أذان المغرب دقائق، فمررت وسلمت على بعضهم بيدي صافحته ونسيت الآخر ومضيت. هذه الصغائر لا ينتبه إليها. هذا الرجل جاء قد جاء إلينا يريد حاجة، فركب سيارته غاضبا وذهب إلى بيته. فلما ذهب ذلك الضيف قال لي بعض الإخوة فلان جاء وذهب غاضبا، قلت لهم أعطني تلفونه هاتفه الجوال اتصل به. قال بعض الشباب من الذين لا يرون ما ليس الصنف الأول الصنف الضعيف،
ما يحتاج، ما يسوى، ما يستاهل، لماذا تعذر منه؟ خليه اللي أذكر فيه القضية دي الله لا يرده.
لا كان هذا ما يحتاج. فاتصلت فيه بعد المغرب مرة مرتين ثلاث أربع مرة، بعد العشاء اتصلت فرد علي قال أنا كنت بحرف وأنا فلان. قال نعم ماذا فيه؟ قال جاء أحيانا أعتذر إليك وأقسمت له بالله ما راح أذكر وأنا آسف وجزاك الله خيرا أرجوك رجاء، وإن لم تقبل عذري في الهاتف جئتك إلى حدك وإلى بيتك. ففي الأخير انفتح صدره وشرح وبدأ يتحدث ذلك في المجالس. فلان اتصل علي اعتذر فقط، فعل كذلك واعتذر يفتخر بها،
وهي من ذلك شخص مثله أنا مثله ليس بيننا وبين فرق،
وقد يكون أفضل عند الله عز وجل مني، لكن الاعتذار كيف فعلت في هذا الرجل هذا الفعل؟ ولا تصور أن تضع شخصيتك أو تسقط أو يظن أحد أنك ضعيف. قلت لأحد المسؤولين في أحد الجهات الشرعية هل أولى أن تعامل موظفيك بكذا وكذا؟ قال لا يا أخي، تريد أن يستضعفوني؟ تريد أن يحتقروني؟ قلت له يا أخي ليس هناك أحد أقوى ولا أحسن إدارة ولا أفضل حزما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أمين الخلق وأكثر الخلق بشاشة ولطفا لأصحابه. يقول جرير ما لقيني رسول الله إلا تبسم. فكيف يا أخي ما تفعل؟ لا تظن أن اللين ضد الحد، لا، الحد ضد الفوضى، لكن اللين ضده العنف والشدة. ففعلك هذا فعل عنف وشدة، ولا ينبغي أن تعامل نفسك على المعامل.
قلت له إن رصيدك قد انتهى زمان من موظفيك. قال كيف عرفت؟ قلت من معاملتك الآن وقد ذكرت لي مرارا فما صدقت، لكن معاملتك الآن لهذا الرجل ستسحب جميع أرضك. فالصغائر منتبه لها، وأيضا الاختبارات إذا أخطأت انتبه، ولا تتصور أن هذا الاعتبار فرد أو ينقص من قدرك، والله لا يزيدك إلا عزة ولا يزيدك إلا مكانة ورفعة في اعتبارك حتى لولدك، حتى لولدك. فإذا اعتبرت إليه دائما أذكرك ودائما أشكرك. عندي ولد صغير فجاء من المدرسة فرحا يوم مسرورا جدا صرفت، فقال لي الأستاذ ضربني واعتذر إليه. قلت طيب. فلما صليت العصر قال نفسي من أخبرني، قال الأستاذ فلان ضربني واعتذر إليه. قلت هذا جيد. فلما صار العشاء قال نسيت أخبرك الأستاذ ضربني واعتذر. فرح فرح ثلاث مرات، رددها ثلاث مرات أن أخبرك. فانظر قيمة الإعتذار. فمن تبعل قضية الضرب، الضرب إهانة، الضرب نقص وسحب من الرصيد، لكن الاعتبار إيداعات ضخمة في الرصيد. فأنت لا تتصور أن الاعتبار أمر بسيط. أو بعض الناس يقول يا رجال يكبر من الإنسان، ما ينزل يكبر ينزل. يا أخي أحيانا كلمة تحفر حفرة كبرى في القلب فلا تذهب أبدا، فاعتذر. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا مباشرة أفضل لك، وإلا لأن الجرح إذا بدا وعالجته كان جرحا ظاهرا، وإن تركته تعمق حتى يصل إلى الأعصاب ثم يصل إلى العظام فيصيبها السوء فلا علاج بعد ذلك. أطلنا عليكم بالكلام، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يجعلنا ممن يألفون ويؤلفون، إنه ولذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وجزاك الله خيرا عن هذه الكلمات، كتب الله لك الأجر، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة في بعض الأسئلة هنا يا شيخ يريد شيئا من الإيضاح. أولا نستفتحها بسؤال عن الكتب والمراجع في هذا الموضوع الذي يهمنا الجميع. هل أشرت إلى بعض هذه الكتب؟
الحقيقة الكتب عن السلف كثيرة جدا، وأذكرها إجمالا كتب ابن القيم كمدارج السالكين وإغاثة الأحفاد وكتاب الفوائد وغيرها، وكتاب ابن حزم اسمه مداوات النفوس، وهناك كتب معاصرة للبعض الغربيين مثل ستيفن كوفي له كتاب العادات السبع، فله عادة اسمها أعتقد النصر العام، فهذا فيه مثل أو قريب من هذا الكلام. نعم.
هذا السؤال أظن والله أعلم أنه مهم، والوقت قد مضى بنا ونعتذر عن عرض بقية الأسئلة. يقول السائل: نظرا للعلاقات الأخوية بين بعض الشباب الصحوة الأخيار، يتنازل كثير منهم من حقوق بعضهم لبعض في المواعيد والكلام والممتلكات، فمثلا بعض الإخوة إذا استعار كتابا من أخيه أو سيارته فلا يهتم بها كاهتمام لممتلكاته، ويقول أنها لأخي ولا يبالي، فهل من توجيه؟
هذا خطأ شرعي
أن يعني الإنسان مؤتمن على سلع الناس وعلى ما ائتمنوه عليه. وأيضا الخطأ الشرعي يسبب سحبا كامل للرصيد. وأنا وقع لي هذا، استعار مني شخص كتاب ونسيته مجلد، فاحتجت إلى هذا الكتاب وبحثت يوم ويوم عنه، يوما يوم ويومين وثلاثة وأربعة، حتى بقيت شهرا. فغضبت على هذا المستعير غضبا شديدا ولم أعرف، وبحثت عن الكتاب المكتبات وما حصلت. وبعد شهرين اتصل علي وقال عندي الكتاب. ماذا يكون؟ تعرفون ما هي النتيجة. نعم، وهذا خطأ. أو يستعير منك سيارتك ولا يبالي فيها ولا يردها مغسلة منظفة مرتبة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا أخي؟ فالإنسان أحسن إليك ينبغي أن ترد السلعة أفضل من مكان. أما أسلوب الإهمال وعدم الاهتمام فهذا أسلوب يعني لا لم يبنى على أخلاقيات شرعية أو ومفاهيم صحيحة لديننا الحريف ولكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأخلاق الفاضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأخلاق الحسنة تغلب درجة الصائم القائم.
شخص جاء السؤال يقول فيه: قد يخالط الإنسان في عمله عوام يرغب في كسب وجههم فيقدم بعض التنزلات التي لا يقدمها إلى زملائه، فهل هذا صحيح؟
التنازلات ما أدري ماذا يقصد بها. إذا كان يتفوه التنازلات في الاحترام والتقدير والتبجيل هذا ليس التنازلات، هذه أخلاقيات. وإذا كانت التنازلات هي في فعل محرمات وترك واجبات هذا ما يجوز، وهذا لا تبني عاطفة ولا تبني رصيدا عند الناس، لأن ظننت أنها تبني فهي لا تبني حقيقة، لأن ما كان مخالفا لدين الله عز وجل فهو عامل من عوامل الهدم، سواء كان هذا الهدم قريبا أو بعيدا.
نختم هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ يحيى بن إبراهيم الإحياء، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في لقاءات أخرى حتى نستفيد منه كما استفدنا.